بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطريق الوصول إلى العلم المأمول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى رسالة معارج الوصول. يلا خلصت كم كتاب دلوقتي الشيخ الإسلام؟ كم كتاب؟ هذه زبدة الكتب، مظالم مشتركة. ومن رسالة معارج الوصول قال شيخ الإسلام: الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله. وهذا الأصل هو أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا، ومن كان أبعد عن الحق علما وعملا كان بعده عن هذا الأصل بحسب حاله فمستقل ومستكثر من الباطل. هذه قاعدة إيه؟ من القواعد الذهبية الكلية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إيه؟ بيّن الدين، ولم يمت صلى الله عليه وسلم وشيء من الدين ناقص، ولهذا كان الإحداث في الدين بأي لون من الألوان وبأي شكل من الأشكال بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فليس اليوم دينا. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهى عن شيء فإنه لابد من الامتثال والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولا يتصور مسلم أنه يمكن أن تحصل مصلحة فيما نهى عنه النبي أو مصلحة فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للفعل. فلا يقولن قائل مثلا: سنجعل أذانا للعيد، صلاة العيد، فإن جعل الأذان سيحمس الناس وينشط الناس ويأتي بالناس إلى المصليات. نقول هذه بدعة. أي بدعة؟ إن هي إلا كلمات الأذان على الأقل، إن لم نؤجر على ذلك فلن نأثم. نقول هذا عندك أنت بهذه القاعدة أو بهذه العباءة الواسعة التي يمكن أن تستبدل بها دين محمد صلى الله عليه وسلم بدين غيره، ومع ذلك تظن أن الأمر كما أنك يعني تبعد ذبابة عن وجهك. أما هذه بدعة منكرة، لأن هذا استدراك على الشريعة وطعن في رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الخير ولم يحدث هذا الخير لجهله بذلك وعلمته أنت. وعليه فالأذان للعيدين بدعة. طيب القرآن قبل صلاة الجمعة ودعوة الناس بهذا بدعة. كيف بدعة وهذا القرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بها به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا الرجل يقرأ نصف ربع مثلا والناس يستمعون، هل الرجل يغني؟ نقول: لو كان يغني كان أهون. كيف يغني أهون من يقرأ القرآن؟ نعم، لأن أحدا لا ينسب الغناء إلى الشرع، لكن هذا ينسب إلى الشرع. وعليه فإنك لا تقاتل الناس في إبعاد المغنيين عن المساجد، لكن تقاتل الناس في إبعاد القارئين عن المساجد، لأنه يحسب أن هذا دين. وعليه فالبدعة أشد من المعصية، لأن الغناء في المساجد معصية، أما تلاوة القرآن على هذا النحو بدعة. وأيهما أشد، المعصية أم البدعة؟ البدعة، لأن البدعة تلتصق بالدين ويكون الفاعل لها قاصدا التقرب، ويكون الرائي والسامع لها راغبا في الفعل لأن هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في زعمه. وهذا أمر مقرر عند أهل العلم قاطبة أن البدعة أعظم من الإيه من المعصية. وعليه ممكن واحد يقول لك أنا يعني جماعة مثلا اللي هم عندهم بدع بس بيصلوا وصوموا ويزكوا وعندهم تلاوة قرآن وعندهم محبة للخير ودعاء إلى الله، هؤلاء أعظم مثلا إثما وعندهم بدع أعظم إثما من المغنيات أو من المغنين ويأتون بأركان الإسلام الخمسة وكذا، هذا أعظم إثما؟ نقول نعم أعظم إثما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في أصحاب المعاصي كما تكلم في المبتدعة، ما قال النبي سيخرج أقوام من أمتي مثلا يغنون ويزنون ويأكلون الربا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال ما تحت أديم السماء قتل أشر من هذا. طيب ما قال النبي هذا، إنما قال إيه بقى النبي، يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم فاحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. فدل هذا على أن المعاصي أخطر من الإيه من البدع، يعني أن البدع أعظم من المعاصي، يعني الذي يغني طوال الليل أخف من الذي يمدح في حب الرسول طول الليل، هذا أخف، وكل منهما مصيبة لكن هذا أخف، هذا أخف. وهذه قاعدة لا بد لطالب العلم أن ينتفع بها، أن الشر الموجود في البدع أعظم بكثير من الشر الموجود في المعاصي، ولهذا حتى صاحب المعصية يعلم أنه معصية. يعني مثلا واحد عنده بنت مثلا مغنية، فإنه لا يفتخر في الناس أن عنده مغنية وعنده كذا، فراه يستحي مثلا، فراه يستحي. يعني أنا أظن أن واحدا لو رأى ابنته مغنية على المسرح ومعه رجل يمكن لا يقول أبدا أن هذه إيه ابنتي. ولا رأينا رجلا مثلا بعد الصلاة يقول مثلا اللهم اجعل ابنتي كفلانة المغنية، اللهم ارزقني ببنت تغني ذات صوت شجي، ما قال واحد كده أبدا. حتى المغنية قد تقول أنا لا أجد إلا إيه إلا هذا، أو تقول مثلا أنا أريد بهذا كذا وكذا. أما صاحب البدعة فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا ويحسب أنه من أصلح الناس. ولهذا قتلت الخوارج عليا رضي الله عنه، وقتلت الخوارج عثمان، وقاتلوا الصحابة لما قام عندهم، وهم الطائفة الذين قال فيهم النبي هذا، لما قام عندهم أن هذا أعظم من الإيه، يعني أن بدعتهم أعظم من عبادة علي وعلمه. وعليه فلم يرعوي ابن ملجب، وإنما طعن علي رضي الله عنه طعنة تقرب بها إلى الله، وعدها الشاعر عمران بن حطان عليه من الله ما يستحق، أن عدها ضربة تقي، ضربة إيه تقي لعلي رضي الله عنه. وعليه فلا يشكل عليك أن تقول أمشي مع الجماعة الفلانية، ولا يعني أنا راح أمشي مع مغنين أو كذا، لا تمشي مع هؤلاء ولا هؤلاء، لكن هؤلاء أخطر. أنا حينما أعلم أن ولدي مع مبتدعة هذا يقلق مضاجعي، أو مع عصاة فهذا يرجى ألا يبتعد كثيرا، لأنك إن قمت على ولدك هو صاحب معصية بيشرب مخدرات ولا عنده كذا، عسانا الله يعني وإياكم من هذا، لكن قد تقول اتق الله يا ابني، هذا يا ابني كذا، هذا كذا، هذا كذا، بل إنك قد تكون في مستنقع مخدرات وناس يشربون، ولكن إن حركت القلوب ووعظت وحذرت تجد العيون قد تذرف دموعها. أما أصحاب البدع فلا منفذ، إن أتيت إليهم ونصحتهم قتلوك. روح كده عند البدوي وهم يطوفون حول البدوي وقل اتقوا الله، قل كده شوف ماذا سيحصل لك، هم ما ينتظرونك تأتي، هم يعلمون أتباعهم أنك كافر. ولهذا يقولون ابن تيمية ده كافر. جاءنا أحد إخواننا يطلب علم من الشباب، يقول أنا حفظت القرآن على شيخ صوفي بجوار بلدتي يعني منذ سنوات وصغير وأتقنت الحفظ، قال وكان وأنا صغير منذ صغري قال وكان يقول لي إن ابن تيمية هذا رجل كافر وإياك من السنيين دول إياك ثم إياك احذر هؤلاء تجلس معهم هؤلاء كفار هؤلاء كفار لا تجلس معهم وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى إنما لما تروح الناس بقى العصاة المغرين ويبدأ دول بركة واخد بالك ويقول لك ادعي لي عم الشيخ ربنا يتوب علي عم الشيخ ما تكلمت مدخنا فما قال لك ذلك قال ادعي لي عم الشيخ ربنا يتوب علي ادعي لي والله ادعي لي لكن ما قال لك لا أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ما قال هذا أما علمت أن هذه تقرب الله ما قال هذا فالبدعة شر البدعة إيه شر فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الدين أصوله وفروعه يعني صغيره وكبيره فالمسائل تعد من أصول المسائل تعد من فروع شيخ الإسلام له كلام في موضع آخر قال بأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم بدعي أن يقال الدين أصول وفروع قال هذا تقسيم بدعي أحدثه المعتزلة عليهم الله ما يستحقون حينما جعلوا دلالة العقل أعظم من دلالة النقل فقالوا دلالة العقل دلالة يقينية ودلالة النص دلالة ظنية وعليه فمسائل الأصول ما ثبتت بالعقل ومسائل الفروع ما ثبتت بالنص واستطرد شيخ الإسلام قائلا بأن جعل الدين أصولا وفروعا أمر لا ينضبط لا يمكن ضبطه فإنك على أي شيء تبني الأصول والفروع إن قلت مسائل الأصول هي المسائل العقدية ومسائل الفروع هي المسائل العملية التعبدية قلنا لك يقول شيخ الإسلام يعني قلنا لك فمن مسائل الأصول هذه على قولك مثلا هل يقع العذاب على البدن في القبر الجسدي أو على الجسد والروح أو كذا فهي من مسائل الاعتقاد وإذا نظرت إلى الصلاة فهذا من مسائل الفروع العملية فتكون بهذا الصلاة فرعا ويكون الكلام في العذاب يقع على الجسد ولا على الروح أصلا وهذا لا ينضبط هذا لا ينضبط فمهما وضعت أصلا فإنه لا ينضبط هذا كلام شيخ الإسلام وهذا الذي قرره فما معنى قوله هنا بيّن الدين أصوله وفروعه ولو في مواضع أخرى أيضا قال وهذا من أصول الدين وقال الإمام أحمد في أصول السنة قال أصول السنة عندنا وكثيرا ما يقول العلماء وهذه مسألة فرعية فكيف نجمع بين هذا وذاك نعم طيب هل إذا جينا للأركان الإيمان الستة وقلنا من دي الأصول فأركان الإيمان الستة هذه نفسها لها فروع يعني القدر فيه مباحث عديدة قد تكون قد تصل بها مباحث فرعية فهل الفرعية في الأصل هذا تكون تابعة للأصل طب وأركان الإسلام يبقى أركان الإيمان وأركان الإسلام يعني الصوم يصير من الأصول طب والجهاد هذا يصعب لكن يقال فرق بين قول شيخ الإسلام بأن تقسيم الدين أصول وفروع هذا تقسيم حادث وبين أن تعبر عن المسألة بنفسها أنها أصل في الدين فأن تعبر عن المسألة في نفسها تقول مثلا إيه مثلا والصلاة والإيمان مثلا بالله هذا أصل من أصول هذا الدين واخد بالك وعدم الخروج على الحاكم الظالم هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام نفسه رحمه الله واخد بالك يبقى أن تعبر عن المسألة بنفسها مبينا حجمها هذا صحيح وعليه فقد تعتبر من مسائل العقيدة ما هو أصل وقد تعتبر من مسائل التعبد ما هو أصل وقد تعتبر من مسائل الأحكام الأخرى ما هو أصل تقول هذا أصل في الشريعة هذا مسؤول الشريعة مسؤول هذا الدين وتأتي عن المسائل الفرعية فتقول هذا من الفروع كذا فأن تعبر عن المسألة في هذا شيء أما تقسيم الدين إلى جدول المقسم من خانتين أصول وفروع فإن هذا لا يمكن إيه ولا يمكن ضبطه وحينئذ حين تعبر عن مسألة أنها أصل أو فرع نظرا للأدلة القائمة زي أركان الإسلام زي أركان الإيمان زي الجهاد جهاد الأعداء زي الولاء والبراء واخد بالك؟ هذه كلها نقول من أصول شريعتنا، من أصول السنة، زي حب الصحابة وعدم بغضهم، فتقول من أصول السنة عندنا، من أصول الدين عندنا كذا، واخد بالك؟ يبقى إذن التعبير عن المسألة بنفسها مفردة هذا مما يقبل. أما أن تقول إن الدين مقسم من أصول فروع يعني جدول مكون من خانتين تضع في هذه المسائل وهذه المسائل، فإن هذا لا إيه؟ فهذا لا ينضبط. وتبين أصوله وفروعه وباطنه وظاهره وعلمه وعمله، يعني الدين كله قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه. ولهذا أنا أعجب يا أخواني مثلا من بعض العبارات التي يطلقها بعض أهل العلم، يقول مثلا يعني زي المظاهرات مثلا، يقول هذا أصل، هذا أمر لا نظير له في السابق. أو يقول مثلا الانتخابات مثلا، هذه مسألة اجتهادية ما لا علاقة بالنصوص الشرعية. فنعجب، نقول له تعالى: التعامل مع الحاكم أيا كان بقى الحاكم ده، سين عشان بس ما يعني تنظروا إلى الآن الواقع الآن أو كذا، عموما هذا الواقع أو غيره أو كذا، لأنه لابد من تأصيل المسألة حتى تكون المسألة معك في كل عصر. التعامل مع الحاكم عموما، التعامل أمر ضبطه الشارع أم ليس له مثال سابق؟ طيب، فلما أقول للسلطان يا خائن مثلا يعني أمام الناس، هل ورد من الشارع أمر به أو نهي عنه أو لم يرد شيء؟ ورد النهي، ألا هو إيه؟ نهانا كبراؤنا أن نسب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر ولم يأمر بالسب، قال: واضرب ظهرك وأخذ إيه؟ ما لك. يقول حديث ضعيف، دعك من الضعيف هذا وصحيح أصلا، لكن دعك من هذا، ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمعوا، قال: تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما في حديث واحد قال سبوا ولا قال اطعنوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا أو سكت عن هذا؟ جاء بهذا. طيب، فحينما تقوم الأمة على السلطان بالمظاهرات التي فيها التخريب، بلاش تخريب، سلمية، حينما تقوم الأمة على السلطان بهذه المظاهرات السلمية وليسقط النظام وليسقط الرئيس، هل هذا أمر أغفله الشارع أم جاء به؟ ده مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة، مصيبة أعظم من المظاهرات نفسها، أن تقول بأن هذا ليس له إيه؟ نظير نقيس عليه وليس له مثال سابق. فإنه جاء عند البخاري من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إني أكلم فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. يبقى أمر النبي بالصبر، فعل الصحابة هذا وأنهم لا ينصحون السلطان أمام الناس، هذا أمر ليس له مثال سابق. هذا مثل قولك مثلا، مثل قول هؤلاء كمثل قولي أو فعل الفاعل: يأتي إلى أبيه فيربطه في حبل ثم يأخذه إلى نهر فيظل يجعله في النار، يطلعه ويحطه. تسأله: ما حكم هذا؟ يقول: والله هذا ليس له مثال سابق، هات نص ينهى عن هذا. قال تعالى: ولا تقل لهما أف. يقول لك: أنا ما قلتش أف، أنا غطسته، أنا قلت أف، أنا بغطس فيه، هات لي مثال سابق. ما لها مثال سابق؟ الدلالة بالنهي عن أف ألا تكون أعظم باب في الفتية بالنهي عن هذا؟ فالدلالة بالنهي بل التصريح بالنهي عن السب والطعن والأمر بالصبر ألا يكون فيه أكبر دليل على تحريم أن تخرج بمظاهرة سلمية دينية شرعية مطالبة بتحكيم شرع الله؟ شوف بقى أعظم الأمور. يبقى لا يقال ليس لها مثال إيه؟ سابق. فالشريعة جاءت في الأصل بإيه؟ بالتعامل مع ولاة الأمور سواء بالنصح أو بكذا، أو حتى بالخروج. النبي صلى الله عليه وسلم جاء آمرا بالخروج إذا كان الحاكم كافرا، فقال: إلا أن ترى كفرا بواحد. يبقى طارة أمر بالخروج وطارة أمر بالصبر طارة أمر بالنصح، طارة أمر بكذا، كلمة حق عند سلطان جائر بينك وبينه، يبقى كيف يقال في هذا كله ليس له مثال سابق؟ تبقى مصيبة. وعليه فالدخان ليس له مثال سابق، والأشياء بقى كثيرة ليس لها مثال إيه؟ سابق في التعاملات الدولية أو غير ذلك من هذه التعاملات التي قد تكون معاصرة وتخضع تحت أصل إيه؟ عام. فإن من أضبط الأصول التي ضبطتها الشريعة بعد أركان الإيمان والإسلام ضابط الإمارة، لأنه بالإمارة ينبني أصل الجهاد، بالإمارة ينبني أصل إقامة الحدود، بالإمارة ينبني سياسة الدين الدنيا بالدين. يبقى أصل عظيم. إنما تقول إنه هذه المظاهرات أو الخروج أو الاعتراض أو إسقاط النظام أو كذا أو محاكمة الرئيس مثلا، كل هذا ليس مثال سابق؟ لا، كل هذا أثى به النبي صلى الله عليه وسلم. هل تحاكم؟ هل ما تحاكمش؟ هل تخرج؟ هل تخرج؟ هل تنزله؟ هل تطلعه؟ هل تنتخب؟ تنتخب يؤخذ الرئيس بطريقة الانتخاب أو يؤخذ بطريقة، كل هذا نص عليه الشارع لمن أراده، لمن أراده. أما من أراد أن ينحي هذا كله، فالانتخابات ليس لها أصل، والمضارات ليس لها أصل، وإسقاط النظام ليس له أصل، وإدخال المرأة في لتكون ولية ليس له أصل، خلاف هذا لأن ده منصب إداري، وتولي النصراني مش مشكلة برضو لأنه منصب إداري. يبقى نحينا، لم يعد عندنا باب إمارة سوى أن يتولاك عمر بن الخطاب، فحينئذ يجب عليك السمع والطاعة. وكل نصوص الشريعة إنما جاءت فين؟ في عمر. أما عثمان وعلي يعني إيه؟ لكن آخر عهود الإمارة الشرعية السليمة هو عمر بن الخطاب بعد أبي بكر رضي الله عنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى معرفته بالأدلة العقلية، وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج إليها، فإن كثيرا من الأمور يعرف بالخبر الصادق، كثير من الأمور يعرف بالخبر الصادق ولا أصدق من الرسول. ومع ذلك فالرسول بيّن الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطريقين السمعي والعقلي. ودلالة الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبر، بل ولا الخلق وهديهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين. يعني أن الله تبارك وتعالى من تمام بيانه للناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من تمام إيضاحه للناس، أنه لم يحصل الاقتصار على الأدلة السمعية النقلية فقط، بل ينضاف إلى ذلك الأدلة العقلية لتقوم الحجة على الناس، فلا يبقى لأحد يعمل بالضلالة حجة له عند الله. أدلة عقلية وأدلة نقلية. وحدانية الله يا أخوان أعظم شيء تدل عليه الفطرة، أصلا تدل عليه الفطرة، فضلا بقى عن العقل، فضلا عن الدليل السمعي. ومع ذلك كم هي الآيات التي ذكرت الأدلة العقلية على وجوده سبحانه؟ كثير. كان يكفي الله موجود، كانت تكفي آية يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأنه موجود. ولكن انظروا إلى الآيات الكثيرة جدا التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك. إلى الآيات. يقول جبير بن مطعم وكان مشركا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب في مكة، قال: فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون كاد قلبي يطير، كاد قلبي إيه؟ يطير. فالآيات كثيرة العقلية دالة على وجوده سبحانه وتعالى. فجمع الله عز وجل بين الأدلة العقلية والنقلية لتمام الحجة على الإيه؟ على فلا عذر لأحد، فلا عذر لأحد. تكرير من القواعد أيضا، قال رحمه الله تعالى: تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر، كما يسمي الله نفسه ورسوله كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر، وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات. يعني قد يقول قائل: الله ذكر قصة آدم مع إبليس في مواضع عديدة، أما كان يكفي موضع واحد؟ قصة موسى في مواضع عديدة مع فرعون، أما كان يكفي موضع واحد؟ وقد يكون هناك أمور يعني أكثر من هذا تحتاج الأمة إلى معرفتها. شيخ الإسلام بيقول لك هنا: تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن فيه فوائد لابد أن تتدبرها، ولابد أن تعلم أن كل موضع ترد فيه القصة تبين فيه لونا من ألوان البيان لا يكون في القصة الأخرى، وإن كان في المجمل القصة واحدة، لكن لابد أن تعرف أن البيان هنا غير البيان هنا، وأنك لو تحريت ودققت النظر، وهذا عمل العلماء، لوجدت أن هذا الموضع فيه من الآيات ومن البراهين ومن العبر ما قد ينضاف إلى موضع آخر، وهذا لا يعلمه إلا أولو الألباب. مثال ذلك أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، كأسمائه وصفاته، هل يا ترى ترى أن كل موضع ورد فيه السميع أنه لا يضيف معنى؟ معلوم صفة السمع، اسمه السميع وصفة السمع، لكن هذه الآية لما ختمت وكان الله سميعا، وهذه الآية لما ختمت وكان الله عليما، هذه الآية لما ختمت بكذا، هذا لون آخر من البيان يتكرر في كل موضع لمن كان له سمع قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا أمر يعرفه العلماء وموجود في كتب التفسير بغزارة، التفسير التي تركز على محاسن التأويل ومعاني التنزيل الغامضة الغامضة، ولهذا لا يستوي نظر العالم في القرآن مع نظر الإيه العامي، والناس في القرآن بينهم من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله، ولهذا يبقى القرآن معطاء، لا يتوقف القرآن عند زمان فيقال الناس تبع للمفسرين الأوائل فلا يتكلم واحد في القرآن بتفسير، لا، بل هذا بحر لا تنتهي عجائبه، لأنه كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى، وأن لكلام الله عز وجل أن يحيط أحد بجميع معانيه. فإذا تكرار الآيات دي ليس إيه؟ ولأنه لا يعقل أبدا أن يذكر الله القصة 5 مرات في القرآن ويكون المدلول واحدا، إن هذا ينزه عنه الكتاب إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: من القواعد العظيمة جدا: الصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح، وهذا معنى قول الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح، فالصلاح كله يرجع إلى نوعين: علم النافع، وهذا هو العلم الشرعي الموروث عن رسول الله وعن صحابة رسول الله، ليس علم الكلام ولا علم أهل البدع والضلال والانحراف، إنما هو العلم الموروث عن رسول الله بالأثر، حدثنا وأخبرنا، ليس بقى علم المعتزلة ولا الجهمية ولا الصوفية ولا الأشاعرة ولا هؤلاء أبدا، ولا العلم الذي يسمونه في العصر هذا الغزو الفكري المبني على الإيه؟ على الجرائد والقصاصات والمجلات، وقال وزير ما أدري إيه، وقال خبير إيه، وقال رئيس إيه، ولقد شهد شاهد من أهلها بإنه إيه وإيه وإيه، كل هذا ولا تعلم إذا كان صديقا أم كذبا. والله عز وجل يقول في خبر المسلم الفاسق: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فما بالك بخبر الكافر. ولهذا كانت الأخبار 3: خبر ثقة صادق فهذا يقبل بإطلاق، خبر كاذب فهذا يرد بإطلاق، خبر محتمل الأمرين فهذا يتوقف حتى يتبين من صدقه بالك. فلا تبني علما على هذا، بل تبني أحكاما شرعية إيه؟ بل تبني أحكاما شرعية على هذا. هذا أمر لا يؤخذ منه الأحكام، لا يؤخذ الأحكام زي ما واحد مثلا عامل يعني خواطر حول ثورة 35 يناير باين، فوضع بابا، هذا الباب اسمه ايه بقى؟ يعني شهادة من الغرب، بل ووضع اخر كتابا في اول كتابه وضع عبارتين فقال ان من المضحك المبكي، يقول كده يعني ان من المضحك المبكي ان يقول النظام السابق عن هؤلاء بانهم الشباب التقي الذي خرج يطلب مطالب مشروعة عادلة، ويقول آخرون ممن ينتسبون إلى السلفية إن هذه المظاهرات لا تجوز. وإن من المضحك المبكي أنهم يحاكمون من اعتدى عليهم ويبقى سلفيون يقولون بأن هذا لا يجوز. ونقول إن من المضحك المبكي أن تجعل مصدر الاستدلال قرار الحكومة ولا تجعله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الذي يضحك ويبكي؟ من الذي يضحك ويبكي؟ سبحان الله. طيب، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هو الإسلام. العلم النافع من علم الله، والعمل الصالح هو العمل بأمر الله. هذا اللي هو العلم النافع، تصديق رسوله فيما أخبر، وهذا اللي هو العمل الصالح، طاعته فيما أمر. وضد الأول اللي هو الإيه؟ العلم اللي هو تصديق الخبر، أن يقول على الله ما لا يعلم. فإن قال على الله ما لا يعلم فماذا صادم الخبر. وضد الثاني أن يشرك بالله ما لا ينزل به سلطانا، أن يصرف العبادة لغير الله، يبقى خرج عن طاعته فيما أمر. والأول اللي هو العلم النافع اللي هو تصديقه فيما أخبر أشرف. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. نعم، لأن الإيمان أخص، الإيمان إيه؟ أخص. ولهذا كل مؤمن مسلم لابد أن يكون عبر قنطرة الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا فالدوائر ثلاث، دائرة أكبر هي دائرة الإسلام، في باطنها دائرة أصغر وهي دائرة الإيمان، في باطنها دائرة أصغر وهي دائرة الإحسان. ولا بد في العلم، ولا بد من العلم بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والنظر في الأدلة التي دل بها الرسول وهي آيات الله، ولا بد مع ذلك من إرادة عبادة الله وحده بما أمر. يبقى لابد من العلم وإرادة العباد. ومن طلب علما بلا إرادة فهو، أو إرادة بلا علم فهو ضال. لا يظن إن أنا عندي علم نافع بدون عمل صالح، ولا يظن إن عندي علم عمل صالح دون علم نافع. زي اللي يقولك احنا مدرسة التربية ما عندناش علم بس احنا بنربي صح، والتاني يقولك احنا ما عندناش تربية بس احنا بنعلم صح. ده بيعلم صح وده بيربي صح، ده لا عنده علم صح ولا عنده تربية صح، لان العلم الصحيح يسلم الى التربية، والتربية الصحيحة لا تكون الا على اصول. فكيف نفصل بين العلم والتربية؟ هؤلاء يذكرون بمبادئ أهل الضلال القديمة، ليها إيه؟ علم الظاهر والباطن، علم الشريعة وعلم الحقيقة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي أحدثوها أيضا ليقنعوا الناس أنه، وعلم الشريعة علم الواقع. فيقال فلان ده ما أجودهم، ما شاء الله، نحن لا نستفتي في حيض ولا نفاس ولا صلاة غيره، لكن إذا كانت الحقائق الأمور السياسية الأمور اللي كذا فلا ينبغي أن نسأله. ليه؟ لأنه ما عنده علم بالواقع، ما عنده دراية بالإيه؟ بالواقع. ده فقيه شريعة وليس فقيه. ولهذا أنا سمعت من ترجم، أو سمعت من ترجم لشيخي الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بهذا، قال نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، ويمدح ابن باز ويقول ليس في على وجه الأرض الآن عالم مثل هذا العالم، واخد بالك، وإننا نفخر بابن باز. تمام تمام، هذا في باب، وهو الذي يخالف ابن باز فاعترض على فتوى ابن باز وفتوى اللجنة الدائمة وفتوى كبار العلماء إذا تعلق الأمر بالإيه بالسياسة. الصلح مع اليهود لا، لن نؤمن بابن باز. إيش حاجة اسمها صلح مع اليهود؟ لا، لن نؤمن بابن باز. الاستعانة بقوات خارجية، لا لا، لن نؤمن بابن باز ولا مع ابن باز. طيب، جواز الطواف من الدور الثاني، لا، ابن باز على العين والرأس، فهو شيخنا وإمامنا نفخر به. هل يتصور واقع بغير ضبط الشريعة أو شريعة بغير فقه واقع المسألة؟ فمن الذي فرق بين واقع المسألة والحكم الشرعي؟ من الذي فرق؟ هذا في ظنكم أنتم، فجعلتم العلم علمين منفصلين، علم شريعة لا علاقة له بالواقع، وعلم واقع لا علاقة له بالشريعة. فإذا كنت تلوم على الشيخ أنه لا يفقه الواقع، فإننا نلوم عليك أنك تفتي في الواقع بغير شيء، لأنك تتهم نفسك بالجهل الشرعي. فكيف تقود الأمة في ضروبها وأخطارها بغير علم ورجوع إلى الشرع؟ ولهذا هم تجد الواحد يقول ما شاء ما شاء، يفعل ما شاء ويصنع ما شاء في هذه الأحداث وغير هذه الأحداث في العالم الإسلامي كله، ولا يطلب واحد منهم رأي العلماء الكبار. ليه؟ لأن ده واقع. يعني انت عايز دلوقتي الفوزان ولا كذا نروح له، او العلماء الكبار في العالم الإسلامي الآن كلهم نروح له نقول لهم احنا نعمل ايه في سوريا، ولا نعمل ايه في اليمن، ولا نعمل ايه في ليبيا، ولا نعمل ايه في كذا؟ لا 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 لا، تلك صناعة، تلك آيات الله سبحانه وتعالى. طيب، من الذي يعرف انها آية من آيات الله؟ وبعدين آيات الله القدرية الكونية هل يستدل بها على الشيء الشرعي؟ يعني الأحكام الكونية هي الشرعية؟ فقد يضرب الله الظالمين بعضهم ببعض، وقد يسلط الله الظالمين بعضهم على بعض، نأخذ من هذا جواز ذلك، مشروعية ذلك؟ إنما تعرف المشروعية من قبل إيه؟ النص. إنما القدر يأتي الله عز وجل بما لا تعرفه أنت من حكمه التي لا تتناهى سبحانه وتعالى، فافعلوا عظيمة سبحانه. قد يبتلي الله وليا من أولياء الله فيرى الناس وليا من أولياء الله مسجونا مقتولا أو كذا، وغيره من العرابيد تراه مرتفع الشأن، فهل يستدل بهذا إن هذا لا، هذا هو العربيد وهذا هو الولي؟ هل يقال هذا يا إخوان بناء على الواقع؟ قد يقول قائل لو كان هذا وليا لنصره الله، ها؟ لو كان وليا لما قتل الملك الغلام، ولا ألقى الله في قلوب الأمة قبل أن يموت الغلام لتقر عين الغلام قبل أن يموت، يلقي الله في قلوب الأمة كلها أمن برب الغلام، لكن ما نطق بالكلمة إلا بعد أن قتل الغلام. فلك أن تقول على ما سلط الله الملك على الغلام، وعلى ما لم تقر عين الغلام بهذه الكلمات قبل أن يموت. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. وما لابتلاء الخلق به؟ ابتلاء الخلق به، فإن زينة هذا الغلام ويضحي بنفسه واثقا بأن هذا سيحصل باب آخر. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أما ترى إلى هذا الغلام فقد ضحى بنفسه وآمنت أمته، واخد بالك؟ يبقى الله حكم، يبقى ما تجيش على الواقع تقول لو كان لكان، لو لم يكن الله راضيا عما يجري لما حصل هذا، لو لم يكن الله عز وجل نصر الأمة لما حصل هذا ولما نجح هذا. من الذي قال لك ذلك؟ فقد يكون القتل والتشريد خيرا من حصول النصر والتقدم. انظر إلى الدرس العظيم المفيد الذي استفاده المسلمون في أحد حينما خالفوا أمر الرماة، فكانت النتيجة أن حصد منهم الكثير حصدا، ومع ذلك كان خيرا، فلم تتكرر لتتربى الأمة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا إلى آخره آيات. فمن الجهل المطبق أن تستدل بالأشياء القدرية الكونية على الأشياء الشرعية، ولهذا تعلمنا كثيرا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أما الكونية فتكون في المحبوب والمكروه، وأما الشرعية فتكون في المحبوب فقط، في المحبوب فقط. المشرعية قائمة على النص، فأعرف محبوب الله من النص مش من الكون والقدر، أعرف محبوب الله من الإيه؟ من النص. التزمنا الإيمان وتركنا الكفر بالنص ولا بالكون القدري؟ بالنص الشرعي. يبقى نعرف هذا، يبقى لا ينبغي أن يدندن حول هذا الأمر. لهذا فمن طلب علما بلا إرادة أو إرادة بلا علم فهو ضال، ومن طلب هذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال. والعلم والمعرفة مدارهما على أن يعرف ما جاء به الرسول ويعرف أن ما أخبر به حق، إما لعلمنا أنه لا يقول إلا حقا وهذا يقين، فمن كذب الرسول كفر وهذا تصديق عام، وإما لعلمنا أن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه، فإنه أنزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأن القرآن حق. يعني إما إن آيات القرآن هذه ثابتة عندنا حقيقتها وأن على حق بالنص، وثابتة أيضا عندنا أو يزداد يقيننا ويتحول أحيانا من علم اليقين إلى عين اليقين إذا رأينا. ولهذا مثلا يقينون بحديث الذبابة من 1400 سنة يقين ثابت، لأن النبي أخبر بهذا أنه إذا سقط الذباب في ناحية أحدكم فليغمسه، تمام، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، أمنا بذلك وتعبدنا لله عز وجل بالنص ولما رد النص بعقولنا، هذا هو علم اليقين. لما جاءت التجارب الآن تقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم فعلا فعلا إن الذباب يحصل منه كذا وكذا وكذا، قلنا هذا إيمان زائد على الإيمان السابق، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهو انتقال من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إذ قال حولون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قل نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. فده نوع علم آخر، نوع يقين آخر. ولهذا إياك أن تظن أن طالب هذا أو أن اليقين الزائد على اليقين الأولي أنه كان معالجا لشك في أول الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين نحن أولى بالشك من موسى من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني إياك أن تظن إيه الشك في إبراهيم لما طلب، وإن كنت تظن الشك فشك في أنا فأنا أولى بالشك من إبراهيم. فإذا انقطع الطمع في قولك بالشك في محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الطمع في إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال سبحانه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. فالعلم يتفاوت يتفاضل، يعني الآن لما يكون إنسان عالم المسألة وجاءه واقع يثبت هذا فلا شك أنه يزداد إيه أنه يزداد يقين. واحد مثلا أنا بتصدق وأنا عالم أن الله مخلف علي، تمام، كل بيت مثلا 1000 جنيه وجاني واحد محتاج، أنا صحيح يجي لي مال يعني إن شاء الله بعد مدة قصيرة وكذا فأعطيته 1000 جنيه وأنا أعلم أن الله يخلف علي، بس مش قاعد أقول بقى أنا أعطيته يا رب يا رب أنا أعطيته 1000 جنيه فين بقى يا رب فين بقى يا رب فين فين يا رب. لا، إنما أنا أعطي وهذا يقين عندي أنا فيه. والخلف قد لا يكون بإيه بين 1000 جنيه 10، قد يكون الخلف بأن الله يدفع عني مصيبة بمليون، أعلم هذا، لكن أنا تصدقت رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب أولا، وأما الخلف بهذا تابعه. طيب شوية دق الباب خلاص هذه هدية من أحد الإخوة إلي، فتحت إلى بمظروف في 10,000. هنا لا شك الإنسان بيزداد يقينه، لكن يقين على يقين ثابت، ليس الإنسان يطلب في هذا إيه؟ يطلب هذا. طيب، قال: والكتاب والسنة وفيان بجميع أمور الدين، وأما الإجماع فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة، وكذا القياس حق، فإنه بعث رسوله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما به يعرف العدل. يبقى عندنا كتاب، سنة، إجماع، قياس. فالإجماع حق إذا ثبت، والقياس الحق حق إذا انضبط فيه قياس الفرع على الأصل وعرفت العلة الجامعة بينهما. ودين الأنبياء كلهم الإسلام، ولهذا الإسلام عندنا إسلام عام وإسلام خاص. إسلام عام وده دين الأنبياء جميعا وهو التوحيد، وإسلام خاص هو الشرعة الخاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبر به. ولهذا إبراهيم قال إيه؟ فلا تموتون إلا وأنتم، فعيسى مسلم وإبراهيم مسلم ونوح مسلم ولوط مسلم، كله على الإسلام، الإسلام العام الذي هو الانقياد لله عز وجل بالتوحيد. إنما الشرائع تختلف، وإنما كما أخبر به في غير موضع، وهو الإسلام لله وحده، وذلك إنما يكون بطاعته فيما أمر به في ذلك الوقت. فطاعة كل نبي هي من دين الإسلام إذ ذاك. يبقى الإسلام العام يجمع بين جميع الأنبياء، لكن في زمن موسى يجب عليك اتباع موسى، وهذا الإسلام الخاص. في زمن محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليك الاتباع، وهذا الإسلام الخاص، وهكذا وعليه. فمن كان في زمن عيسى فكفر بموسى فهو كافر، لكن إن ترك شريعة موسى مثلا عيسى وعمل بشريعة موسى ويعمل بشريعة عيسى فهو كافر. وعليه نؤمن بجميع المرسلين، ونرى أنه لا يسع أحدا أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن برسول الله مستمسكا بالإسلام العام نقول أنت كافر، لأن الإسلام العام أيضا يقتضي تصديق جميع الإيه؟ الرسل. واليهود والنصارى خرجوا عن دين الإسلام، خرجوا عن دين الإسلام، يعني ليسوا إيه؟ مسلمين، فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله، واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ. قالوا عندنا التوراة، قالوا عندنا الإنجيل، وعندنا نبي زي ما أنتوا عندكم نبي. طيب حكمهم إيه؟ إخواننا؟ لا، إنما من إخوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخلوكم في الدين. ألا يعني مش إخواننا؟ لا، ولا الآخر إيه الآخر، ولا كلنا أقباط وكذا ومثل هذه الألفاظ. لا، نسميهم بما سماهم الله عز وجل به، ونعطي الأحكام. فهؤلاء مثلا نصارى، هؤلاء يهود، حكمهم كفار. إخوانا الكفار ما ينفعش، حبايبنا الكفار ما ينفعش، كفار. ولهذا إذا قلت كلمة كفار امتنع عليك أن تدخل أي وصف آخر، هتقول لي إخوة مش هتنفع. لكن هذا حكم كويس. وحكم آخر أنه لا يجوز التعدي عليهم، ولا يجوز ظلمهم، ولا يجوز انتقاص حقهم، بل راعي فيهم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينهم ولا يخرجوا. فهؤلاء الذين يقولون بأنه ما فيش بيننا فروقات، وإحنا إخوان، وإحنا كذا وإلى آخره، حتى صار في أحزابنا حتى الإسلامية، يعني إحنا ما لقناش الضجة في الأحزاب العلمانية بدخولهم، لكن رأينا الضجة في الأحزاب ليه؟ وكل الأحزاب تتصارع لإظهار ذلك، حتى يرضوا الإيه؟ النظام العام. في إدخالين يقول لك ده بس ده غصب عننا، ده أمر إحنا ما نملكوش، ده هم قالوا كده لازم يكون. طيب اللي غصب عنك تدخله، لنفترض هذا. وأيضا رغم أنفك تجلسهم بجوارك، والكلمة الآن مع القس الفلاني باسم الإله الواحد الأحد الذي نعبده جميعا، وده برضو أيضا معك، والأحضان والأحباب والقبلات هذه أيضا برضو داخلة في الإرغام هذا. ولماذا رأينا الإرغام هذا عندكم يا أحزاب إسلامية، ولم نرى هذا أصلا قائما عند جميع الأحزاب الأخرى ظاهرا بهذه الصورة؟ يبقى فرق بين الحكم على هؤلاء بما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين التعامل معهم وحقوقهم، فإنه لا يجوز الظلم عليهم، الظلم لهم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بل الشارع أباح لي الزواج منهم، لكن هذا شيء والاعتقاد شيء. إيه لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولوا منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معاني كثيرة، معاني الذين يثيرونها يقولون بأن الذين يقولون كذا عب الطاغوت، وأين هذا؟ نحن نعلن الدنيا أن حربنا مع اليهود أو مع هؤلاء حرب عقيدة. أنتم الذين تقولون عباد السلطان وعباد الطاغوت، أنتم تقولون إن حربنا مع اليهود حرب أرض وليس حرب عقيدة، فمن الذي يميع قضية الولاء والبراء؟ عباد الطاغوت في نظركم هؤلاء هم الذين حرموا الدخول في البرلمانات والدخول تحت أي حكم يخالف حكم الإسلام، وأنتم الذين أسلمتم هذه الديمقراطية التي حرمتموها بالأمس، فمن أولى بهذا الحكم؟ لكن يعلم أن لكل أمر نصابه، لذا فعل العلماء هم الذين يضعون النصاب لكل مسألة لا على حساب مسألة إيه أخرى. طيب الأمر الأخير، ومن صدق محمدا صلى الله عليه يقول نعم واليهود والنصارى خرجوا عن دين الإسلام فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله واعتضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ، وهكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا، والشرك كله من المبدل، لم يشرع الله الشرك قط، وكذلك ما كان أهل الجاهلية يحرمونه مما ذكره الله في القرآن كالسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك من الدين المبدل. تمام، ليه؟ لأنهم نسبوا ذلك إلى الشريعة. من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم فقد صدق كل نبي، ومن أطاعه فقد أطاع كل نبي، ومن كذبه فقد كذب كل نبي، ومن عصاه فقد عصى كل نبي. ولهذا قال سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين ليه؟ لأن من كذب نبيا كذب بجميع الأنبياء، ولهذا من كان مؤمنا بعيسى حقا لازمه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا من كفر بمحمد كفر بعيسى. آخر قاعدة، وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يورد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذه قاعدة ذهبية حق، أن الإنسان قد يقع في البدعة ولا يكون مبتدعا، قد يقع في المخالفة ولا يكون آثما، يقول بس إذا ما ينبغي أن يقال فلان مبتدع أبدا. ليه؟ لأنه من مبتدع إذا هو يريد حقا، إما بيتأول إما بكذا إما حديث ضعيف إما إلى آخره، يعني هنجد له مسلكا. وعليه بقى لن يكون هناك إيه مبتدع، ولا يجوز أن تقول في أحد في الأمة إنه مبتدع لأنه لا يخرج عن هذه الأمور. نقول هذا فهم خاطئ، وإلا فشيخ الإسلام قد بدع كثيرا من هؤلاء، قد بدع هؤلاء الذين خرجوا وانحرفوا، ولكل واحد، وشيخ الإسلام قرر هذا كثيرا، ويعلم كل إمام من أمة الدين أنه ما وقعت بدعة قط فكان ظن أصحابها أنهم يريدون الخروج بها عن الدين برأوها دينا، ومع ذلك لم يشفع لهم. طيب كيف نوفق بين هذا وذاك؟ نقول لك شيخ الإسلام قال وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة. تمام، ولم يعلموا أنه بدعة، واحد لم يعلموا المخالفة، إنما تحركت نفسهم لطلب الهدى وقرروا الحق في مواضعه، لكن خفيت عليهم هذه المسألة فظنوها حقا، وهي مما يوافق بها أهل البدعة، لكن غاب عنهم علم ذلك. فلا يقارن بهم من علم الهدى من الهوى فالتزم الهوى وترك الهدى، هذه واحد. اثنين، وإما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة فخرج بذلك من ترك الأحاديث الصحيحة وعمل بالضعيفة عالما أنها الضعيف. واحد بيسموه المفكر، خد بالك المفكر بيقول ايه، شوف التلبيس يعني الاعتقال بقى الفكري والإرهاب الفكري على الناس. بيسألوه بقى هو مفكر يعني راجل من الناس اللي هي عقولها حكم، بيطلع يعني ناس ايه، في ناس شريعة دول قلق رسول، في ناس لا مفكرة يعني دول لا يخطئون في توصيف الواقع. فبيقولوا في جماعة بيقولوا خروجوا ما خروجوا النظام ده يعني اللي هو الرواية انت عارفها دي. فبيقول انا بعجب، مفترض في النوازل، شوف بقى الكلام الحلو الراقي، مفترض في النوازل ديت، فده رأيك. فبيقولوا مفترض في النوازل دي حاجات أمة، مفترض بتكلمش فيها للناس رسخين، وبعدين لما نيجي نتكلم نتكلم بالحاجات الصحيحة، الحديث الصحيحة مش الضعيفة. هؤلاء اعتمدوا على حديث ضعيف ألا وهو حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وصاروا يدندنوا عليه وبنوا أمورهم عليه وهو حديث ضعيف. خلي بالك الحديث عند مين؟ عند مسلم. وتركوا الأحاديث الصحيحة، فقد ثبت، خلي بالك، فقد ثبت في بالأسانيد الصحيحة أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر وقال الناس اسمعوا واطيعوا، فقام له رجل وقال لا سمع لك ولا طاعة، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الحديث الأول فحديث صحيح، هو في المتابعات يتكلم له العلم فيه، وله متابعات كثيرة حتى عند غير مسلم، إنما أراد ناس أن يشوشوا بهذا. وأما تلك القصة فموضوعة، شوف الجرأة، يقول ينبغي في النوازل، نحن نرجع للعلماء، ينبغي في النوازل نتكلم بالصحيح ونترك الضعيف، فهم يستدلون بحديث كذا ويتركون الحديث الصحيح كذا. إذن خلي بالك، وإما لأحاديث ضعيفة ظنوها إيه، مش إما لأحاديث صحيحة تركوها وعملوا بأحاديث ضعيفة يعلمون أنها ضعيفة، أدي واحد. أدي اثنين، وإما لآيات فهموا منها ما لم يورد منها وقد اكتهدوا في ذلك فظنوا أن هذا هو المراد، زي الصحابي في عهد عمر لما كان بيشرب الخمر، ولما جاء به إلى عمر قال أنا الله يقول إيه، جناح في مطاعه إنما اتقى وأمن، ظن أن ممكن واحد يشرب الخمر وهو بيتقي، وزي ما حاتم عدي بن حاتم لما حاطط الحبلين تحت الوسادة واخد بالك، يبص طول ما هو شايف، طول ما هو مش شايف يبقى خلاص في ليل، إذا شاف يبقى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فجاب عقال أبيض وعقال الإيه أسود. قد يظن الواحد هذا، لكن يخرج بذلك إيه، لكن لو علم الحق للسبعة، ولهذا كلهم رجعوا، يخرج بهذا إيه، يخرج من هذا آيات فهمت وترك الفهم الصحيح الموروث عن السلف الصالح قصدا، زي ما فهم الخوارج، وزي ما فهم الجهمي، وزي ما فهم الأشاعر، وزي ما فهم الصوفي، وإما للرأي رأوه في المسألة نصوص لم تبلغهم، ذكر فيها الرأي وظن أنه ليس فيها نص فبلغه النص بعد ذلك فترك هذا. يبقى يخرج مين؟ من قال بالرأي في مواجهة النص وعلمه بالنص. خلي بالك يا اخوان، لان ممكن العبارات دي ايه، مثل هذه القواعد يستدل بها على عليكم من يقول بان هذا هذه فرقة ضالة، هذا رجل ابتدع في الدين، هذا كذا، يقول بس لا ازاي، ده شيخ الاسلام بيقول وكثير من مشاهدي السلف والخلق قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا انه بدعة، اما لأحاديث ضعيفة ظنوا صحيحة، واما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، واما لرأي رأوا وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، ومع ذلك ايه اعذروا. نقول صح، لو وجد هذا بالفعل فانهم يعذرون. وقل امام ليس له زلة، وقل امام ليس عنده مسألة قال فيها بالرأي ولم يبلغه النص، او مسألة فهم فيها الآية او كذا، قل، لكن يجمعهم شيء واحد وهو تحرك النفس لطلب الهدى. لكن الانسان قد يخطئ، زي اللي نيجي النهاردة يبقى المسألة فيها 30 عالم، في عالم واحد قال بخلاف الايه الثلاثين يوم يعمل ايه؟ أم يجي يسأل يقول وقال ابن حزم كذا، وهو يعلم وقد قرأ للإمام أحمد والشافعي وغير هؤلاء الذين خالفوا ابن حزم وكان عندهم الحق والصواب، ومع ذلك لم ينقل لك ونقل لك ابن حزم فقط. تقول لي خفي عليه كلام العلماء؟ لا، هذا علم كلام العلماء فانتقى منه ما يؤيد اعتقاده. يجمع هذا كله قاعدة ذكرها السلف، وهي التفريق بين من اعتقد أولا ثم صار يبحث عن استدلال، ومن طلب الحق من النص، من استدل أولا ثم بنى اعتقاده على استدلال. فإن أهل الهوى يعتقدون أولا ثم ينظرون إيه. ولهذا سيد ابن باز امبارح كان بيحرم كذا، سيبك منه هذا لا يفقه الواقع. النهارده احنا ماشيين خد فتوى ابن باز، ما الذي جرى؟ هو ابن باز الذي لا يفقه الواقع بالامس خرج ابن باز الان من مقبرته وتعلم علم الواقع وصار يفتي في الواقع الان، ايه اللي جرى؟ ما هو ابن باز بتاع امبارح، ايه اللي حصل؟ لكن عندنا احنا قاعده واحده، احنا نقول ابن باز لان الدليل، وحين نقول لا نأخذ بابن باز فلأن الدليل، فابن باز على عين والرأس، وكل إمام من أئمة المسلمين على عين والرأس، ولكن لا يتبع أحد إلا بالدليل. فهذه قواعد مهمة جدا ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى في كتابه الماتع معارج الوصول، ولعل هذه الرسالة أصلا شرحناها كاملة على الموقع. نكتفي بهذا القدر و نجيب إن شاء الله على الأسئلة في 10 دقائق فقط بس بعد الصلاة، وهذا إن شاء الله آخر درس، وسنعاود الدروس بمشيئة الله بعد الحج إن شاء الله.